لما فيه سعادة في الدنيا والآخرة. إن من نعم الله على العباد التلاقي في سبيل التناصح والتوفيق بالله والدعوة إليه والتعاون على البر والتقوى. وإني أشكر الإخوة الذين سعوا في هذا اللقاء على حرصهم على هذا الخير ورغبتهم فيه فجزاهم الله خيرا. وإن الدعوة إلى الله عز وجل والتبشير بالله وبنعمه وبحقه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. والله سبحانه وتعالى رغب عباده في الدعوة إليه والتبشير به وأمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام وأوصى عباده بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. فيقول جل وعلا في كتابه العظيم وتعاون على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر في آيات كثيرات في هذا المعنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. في لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، في أحاديث كثيرة ترشد إلى فضل الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والنصح لله ولعباده. ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بالدعوة قوله سبحانه في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي سبيل أنبيائه ورسله وأتباعهم بإحسان، وليس هناك أحد من الناس أحسن قولا من أن دعا إلى الله وعمل صالحا، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم بإحسان. وفي الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتناصح تحريف للقلوب وتنفير لها بحق الله عليها وحق العباد، ووصية بالقيام بذلك، فإن القلوب يعتريها من الغفلة والصدى على حسب قربها من ذكر الله وقراءة كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين وحضورها حلقات العلم، وعلى حسب بعدها من ذلك. وقد بين الله جل وعلا في كتابه العظيم عظم شأن التقوى وأوصى بها وأمر بها عباده تارة أمرا عاما يخاطب به الناس، وتارة أمرا خاصا يخاطب به المؤمنين. ولهذا رأيت أن تكون كلمة في هذه الليلة بعنوان التقوى وأثرها في الفرد والمجتمع. فالتقوى كلمة جامعة، وهي في الحقيقة الدين كله. التقوى هي الدين كله، هي الهدى، هي الإيمان، هي الإسلام، هي الصلاح والإصلاح، هي البر، هي أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ومن يرى لذلك أكثر الله من في هذا الكتاب العظيم أمرا بها وثناء على أهلها ووعدا لهم بالجنة والكرام. قال تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جار عن ولده شيئا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فخاطب المؤمنين في آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأوصى بها العباد ويأخذ الوصية وأمر بالتزود منها، فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ونبلغهم بنا معشر المسلمين معشر أهل الإيمان أن نتوجد من التقوى وأن نستقيم عليها وأن نحاسب أنفسنا وأن نتواصى بذلك كما أوصانا مولانا سبحانه. وحاسب نبيه أوصانا بذلك كما في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول: أوصيكم بتقوى الله، وما لات إلا لأنها جامعة للخير كله، ورتب الله عليها الخير كله في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما أدقت هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني في الدنيا والآخرة مخرجا من المضايق في هذه الدار، ومخرجا من أهوال يوم القيامة حتى يصير إلى الجنة. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه ما تكون به سعادته ونجاته وصلاح أمره. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا يعم الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يكفر له سيئاته ويعظم له أجرا. ومن أجر دخوله الجنة ونجاته من النار. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فجعل من ثواب التقوى أنه يجعل للعبد فرقانا يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والحق والباطل، والمعنى أنه يوفقه للتفقه في الدين والتبصر والعناية في معرفة ما خلق له من طاعة الله وعباده، ويحصل له الفرقان الذي يميز به بين الخير والشر، بين ما ينفعه وما يضره. لقد جمع الله الخير كله في التقوى لأنها حقيقة الدين وكل الدين. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال بعد هذا: أولئك غير صدقوا وأولئك هم المتقون. ذكر أن أهل هذه الأعمال وهذه الأخلاق وهذه العقيدة هم أهل التقوى وهم أهل الصدق. فعلم بذلك أن المتقي هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، هو الذي يعبد الله وحده ويصدق رسله عليه الصلاة والسلام وينقاد لما جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمن باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت من حيث القبر وعذابه ونعيمه وأهوال يوم القيامة إلى دخول الجنة وإلى دخول الجنة الجنة وأهل النار النار، كل هذا داخل في اليوم الآخر. ومن التقوى الإيمان بكتب الله المنزلة على أنبيائه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغير ذلك من الكتب المنزلة على الأنبياء، وآخرها وأفضلها وأشرفها القرآن العظيم المنزل على أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ومن التقوى الإيمان بالملائكة الذين خلقهم الله في طاعته وخدمته وتنفيذ أوامره ومن التقوى لمن بهم وأنهم موجودون وأنهم كما قال الله عباد مكرمون لا يسبق لهم بقولهم بعمله يعملون لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون فهو في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام. ومن التقوى من التقوى قوله آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني الإنفاق في وجوه البر مع أخي الإنسان يحب المال، من طبيعة الإنسان حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، خير عن المال، لكن المتقي لله ما حبه لك الناس، لكنه يؤثر حب الله عليه، ويؤثر ما يترتب على إنفاقه بين المصالح العظيمة والأجور العظيمة والدرجات العالية. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسعيد في الرقاب. فأنفق هذا المال في أقاربه وأرحامه وفي اليتامى وهم الفقراء الذين لا أب لهم وهم فقراء أيتام ما بعد بلغوا، والمساكين وهم الفقراء الذين عندهم بعض الشيء لكنهم ما عندهم كفاية، والسائلين وهم يسألون الناس ويتعرضون لهم ويحسنون إليهم، لأنهم في الغالب إنما سألوا من أجل الحاجة، وإن كان بعض قد يسأل وإن كان ليس ذا حاجة من حرصه على المال وطمعه في المال، لكن ليس كل إنسان يعلم حال السائلين، فقد يكون السائل مضطرا وقد يكون وسطا في الحاجة وقد يكون متساهلا متكثرا. من رحمة الله شرع لنا إحسان للسائلين لأن يكون مضطربين وهنا نشعر، فلهذا شرع الإحسان إليهم وإعطاءهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموال التقوى حق معلوم، ولا ترى في أموال حق للسائل والمحروم. السائل يسأل يطلب الإعانة يطلب الصدقة، والمحروم هو الفقير لما عنده مال حرم من المال لكونه عاش فقيرا بعدم الأسباب أو عزله عن الأسباب أو لأنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله وصار فقيرا. شرع الله إحسان إليهم وجعله من التقوى لأنه في الغالب تحمله بالحاجة على السؤال، ومن التقوى الإحسان إلى أبناء السبيل وهم المسافرون المنقطعوا بهم الذين يمرون على البلدان مجتاسون، يمرون من بلد وليسوا من أهلها لكنه منشاز ذاهبا إلى أهله، فينقطع بسبب هذه النفقة إما لضياعها وإما لسرقتها وإما لأسباب عرضت له فطال سفره ونفذ نفقته، فينقطع ويحسن إليه حتى يصل إلى أهله. وفي الرقاب كذلك نوع سادس من أنواع المصارف وهم الرقاب، ينفقون في الرقاب في إعتاق الرقاب ابتغاء ما عند الله إعتاق الأرقاء وفك الأسارى، كل هذا من نفقة في الرقاب، وهؤلاء كلهم من أصناف الزكاة، ولكن المؤمن المتقي لله يحسن إليهم من الزكاة ومن غير الزكاة. الرقاب يدخل فيها الرقيق الذي يعتق ويدخل فيها الأسيد الذي يفك من يد العدو. ولقد تحيق بذلك السجناء الفقراء الذين حبسهم الدين لقلة ما في أيديهم ولفقرهم، فإنه نوع من الرق وإعتاقه نوع من الزك. فالمتقون هذه حالهم، ينفقون في هذه الوجوه وغيرها من وجوه البر. هم مع هذه النفقات في وجوه البر محافظون على ما أوجب الله عليه من الصلوات والزكوات والوفاء بالعهد وغير هذا مما أوجب الله. ولهذا قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فهم يحسنون وينفقون غير الزكاة ويقيمون الصلاة كما أمر الله ويحافظون عليها ويؤدون الزكاة كما أمر الله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ليسوا أهل غدر، بل متى عاهدوا وفوا ولم يغدروا. ثم وصلهم أيضا ومدحهم بالصبر، فقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء أهل التقوى، صبر في البأساء في حال الفقر والمسكنة، صبر لا تحملهم الحاجة والمسكنة على عصيان الله بالسرقة أو بالخيانة أو بغير هذا من وجوه المعاصي. صبر عند الشدائد من تقواهم لله وإيمانهم سبحانه وتعالى. وفي الضراء في حال الأمراض ويصيب من ثمها المرض والجراحات وأنواع العلل، هم صبر أيضا لكمال تقواهم وإيمانهم. صبر ليسوا أهل جزع وتسخط، لأن إيمانهم بالله وتقواهم له منعهم من ذلك. وحين البأس كذلك صبر عند الحرب، حين البأس عند لقاء الأعداء، عند مصافحة الأعداء، عند قراع الأقران وضرب الرقاب، هم صبر حين ذلك، حين وقوفهم إزاء أعداء الله في جهادهم. ولهذا قال: وحين البأس. قال تعالى: أولئك، يعني الذين هذه صفاتهم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم المتقون. فنذرهم بذي النفس الذكية الرائدة في الخير وذي العقل الراجح الذي يؤثر الباقي على ثاني والغالي على الخسيس. زجر بالمؤمن أن يكون من هذه الصفات، أن يكون من أهل هذه الصفات، وأن يكون من المتقين الذي أثنى الله عليهم بهذه الصفات العظيمة. فهذه الدار دار الأكثار ودار الأحزان ودار الفناء، فليست دار نعيم وليست دار بقاء، وليست جديرة بأن تؤثر وتقدم على الآخرة، ليست جديرة بهذا، بل هي جديرة بأن يعمرها المؤمن بالأعمال التي تجعله من أهل السعادة والدرجات العالية يوم القيامة، ويزرع فيها ما يحصده يوم القيامة من الخير العظيم والنعم الكثيرة والنعيم المقيم في دار الكرامة. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتقدم، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. فهذه جامعة كل شيء، هكذا الآيتان وفي معناهما جامعة كل شيء. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعنى بهذا الأمر وأن يعلم أنه في هذه الدار مخلوق لعباد الله وهي التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعباده هي التقوى, هي طاعته وتوحيده والإخلاص له. فالتقوى هي توحيد الله وطاعته وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده. هذه هي التقوى وهذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. سمي دين الله إسلاما لأن العبد يسلم أمره لله وينقاد لأمره وينقاد لحقه, فلهذا قيل المسلم. وسمي الدين إيمانا لأن الدين تصديق بالله وتصديق بأوامره ونواهيه وتصديق برسله, فلهذا قيل إيمان. وسمي تقوى لأن هذا الدين يتقى به غضبه وعقابه, يتقى به كل ما يضرك في الدنيا والآخرة, فلهذا سمي تقوى. لأنك بطاعة أمر الله وترك نهي الله والقيام بأمره والوقوف عند حدوده, لأنك بهذا تتقي غضبه, تتقي أسباب الهلاك, تتقي أسباب دخول النار. فلهذا قمت بحقه سبحانه وأديت ما أوجب عليك وأطعت رسله ووقفت عند حدوده, فلهذا يسمى تقوى. ويسمى هدى لأنه هدى من الله إلى أسباب النجاة, هدى من الله إلى أسباب السعادة, هدى من الله إلى ترك أسباب الهلاك. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يسمى أهله صالحين لأنه دين الصلاح, لأن من استقام عليه صلح أمره وفاز بالنعيم المقيم والسعادة الأبدية, فلهذا قيل لمن التزم به الصالحون, لأنهم بصلاحهم وتقواهم أدوا حق ربهم وأدوا حق عباده, فهم صالحين لعمارة هذه الأرض وصالحين لجلال الرب في دار كرامه يوم القيامة, وإنهاده بحق العباد مع قيامهم بحقه سبحانه وتعالى. وسمي هذا الدين برا, ولكن البر من آمن بالله من أمر الله في نعيم. سمي برا لما فيه من الخير العظيم, لأن البر هو الخير والفضل والجود والإحسان والنعم. فسمى دين الله برا لما فيه من الخير العظيم وبر القلوب وصلاح الأحوال. قال سبحانه وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم, هذا وعده له سبحانه. إن المتقين في جنات وعيون, إن المتقين في جنات ونعيم, هذا وعده لهم جل وعلا. إن المتقين في ظلال وعيون, فوعدهم بخير كله. وذلك فيه غاية التشويق والحث على لزوم التقوى, وأن أهلها في الدنيا موعودون لتيسير الأمور والخروج من كل ضيق مع الريق الطيب الذي لا يحتسبه, وفي الآخرة موعودون بجنات النعيم. فالفرد على خيرهم والمجتمع على خير, وكل مجتمع وكل بلد وكل قبيلة وكل قرية وكل مكان تسود فيه التقوى بين أهله يكون في سعادة, في سعادة ونعيم عاجل لصلاء القلوب والتعاون على البر والتقوى وصلاح أحوالهم وسلامة قلوبهم من الشحناء وتواصيهم بالحق, فهم في سعادة وراحة وطمأنينة وراحة ضمير لما حبه الله من التقوى ولما حصل في قلوبهم من الهدى, فهم في سعادة معجلة وفي نور وهدى وفي راحة ضمير وفي نعيم قبل نعيم الآخر. وهكذا الفرد إذا باشر التقوى وعرف حقيقتها وتردد بأعمالها عرف أنه في نعيم معجل وسعادة عاجلة قبل يوم القيامة. صاحب التقوى أفرادا وجماعات في نعيم, إن الأبرار لفي نعيم إن المتقين في جنات ونعيم هم في نعيم معجل ولو كانوا فقراء ولو جاءت في بلادهم نحن وسهوم لأسباب أخرى هم في نعيم وراحة ضمير لإيمانهم بأنهم على تقوى من الله على طريق مستقيم على صراط مستقيم على منهج واضح إذا ماتوا عليه فازوا بالجنة والنعيم المقيم وانتقلوا من دار الهوان ودار التعب ودار الكدر ودار الأحزان إلى دار النعيم والسعادة والحياة الطيبة. يقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه حال المتقي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالمتقي هو المؤمن بالله واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويعمل الصالحات يعني يؤدي حق الله. هذا هو المؤمن وهذا هو المتقي وهذا هو المسلم حقا وهو بر حقا وهو المهتدي حقا. أخبر الله أنه يحيي حياة طيبة ويجزيه يوم القيامة أحسن ما عمل هو منه هو إحسان سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن طيب الحياة راحة القلب ونعيم الروح وسعادة العبد في هذه الدار بإيمانه بالله وسلطه إليه وتلذذه بطاعته وناجاته وتوفيق الله له فيما يأتي ويذر من كسب حلال والاستقامة على العمل الصالح والحب في الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر إلى غير هذا مما يحب الله به عبده المؤمن. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تبين سبحانه أن الاستجابة لله والرسول هي الحياة وهذه هي التقوى وهذا هو الإيمان. من استجاب لله ورسوله في طاعة الأوامر وترك النواهي فهو الحي هو الحي الحقيقي هو السعيد. ومن لم يستجب فهو الشقي الميت الهالك وإن كان منعما في نعيم الدنيا لأنه لا عقبة له تسره بل عقبته النار مع خلقه في الدنيا وسوء حاله في الدنيا وعدم راحة ضمينه. وهكذا يقول سبحانه أو من كان ميتا يعني بكفر والضلال فأحييناه بالإيمان والهدى وجعلنا له نورا يمشي به الناس نور العلم والبصيرة والهدى. كان مثله الظلمات ليس بخارج منها لا يستويان لا يستويان في الظلمة والعياذ بالله. والموت كما هو في الحياة والنور. فالمؤمن البصير بدينه في حياة ونور على علم وبصيرة وعلى رجاء وحسن ظن بربه سبحانه وتعالى وعلى منهج صالح وعلى طريق مستقيم إلى دار الكرام بخلاف كافر فهو على طريق الشقاوة وعلى منهج أهل النار فهو في شقاء معجل وشقاء مؤجل. ولو تزخرفت له الدنيا ولو ملخ فيها ما ملك فهو في قلق وضيق وفيت ربال وشقاء وسوء نصيب مهما كانت حال. فلو فات بين ذلك على نصيبهم من الشقاء والبلاء بحسب معاصيه وعلى نصيبه من النور والراحة والإيمان والعقبة الحميدة على حسب ما عندهم من الهدى والطاعة لله عز وجل وهم بين بين. وكلما قلت المعاصي التحق صاحبها بأهل السعادة وكلما كثرت المعاصي صار صاحبها أقرب إلى أهل الهلاك صلى الله عليه وسلم. فمن تدبر كتاب الله وعمل به واكثر من تلاوته عرف حقيقه هذا الامر وسمع من ايات الله والثناء على أوليائه المتقين وعباده الصالحين ما يرفع صدره ويعينه على نزول الطريق والاستقامة على الهدى. أما ظهر عن الله وعن كتابه العظيم وعن سماع حق رسوله عليه الصلاة والسلام وعن حلقات العلم ثقل عليه طريق النجاة وثقلت عليه أسباب السعادة ومال إلى البطالة والشهوات وأسباب الهلاك. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نكثر من تلاوة كتابنا. ينبغي أن نكثر من تلاوة هذا الكتاب العظيم بتدبر والتعقل، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا أن نتعقل هذا الكتاب ونتدبره، لأن فيه الهدى والسعادة، فيه الدلالة على كل خير، فيه توجيه إلى كل خير، فيه تحذير من كل شر. هو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين. يعني وعلى العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والتمسك بها، وأن يعين جميعا على العلم وسماع العلم ومذاكرة المذاكرة في العلم وسؤال أهل العلم على كل عن كل ما يحتاجه المؤمن أن يكون في دينه على بصيرة. ولهذا يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه المناسبة، مناسبة الدعوة إلى العلم وإلى تدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أوصيكم بالعناية ببرنامج نداء الإسلام بين المغرب والعشاء، ففيه دعوة إلى الخير، وفيه برنامج نوع الدرب يسأل فيه المستفتون عن ما يهمه من أمور دينه، ويجيب عليه جماعة من المشايخ فيهم الخير والبركة بما يسأل عنه السائلون. ويذاع أيضا في الساعة التاسعة والنصف ليلا من إذاعة القرآن كل ليلة. هذا البرنامج برنامج عظيم النفع، عظيم الفائدة، يجب بكل مؤمن ومؤمنة أن يستفيد من هذا البرنامج وأن يستمع له وأن يتحرى أوقاته ليستفيد منه. فهو حلقة علم تلف إليك وتهدى إليك وأنت على فراشك وأنت على سريرك وأنت في سيارتك وأنت في أي مكان تسمع هذا الخير وتستفيد منه إن شاء الله. كان الأولون يسافرون المسافات الطويلة في طلب العلم، لو في طلب حديث واحد، ويتنقلون من بلد إلى بلد وقرية إلى قرية يتبسون أهل العلم. ويسر الله لكم هذا البرنامج يصل إليكم في كل مكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين عن إخلاص لله ورغبة في الخير من الدلائل على أن الله رضي العبد خيرا. وإذا أعرض الإنسان عن ذلك وغفل فذلك من الدلائل على أن الله ما أعرض به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق الذي يهدى إليكم في برنامج نوع الدرب هو طريق من طرق العلم ومنهج مناهج العلم، فاغتنموه وتذاكروا فيه واسألوا عما أشكل عليه. هكذا يكون المسلم سؤولا عما أشكل عليه، حديثا على طلب العلم والتفقه في الدين أينما كان. ثبتنا الله وإياكم على الهدى، وزادنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأحسن لنا جميع الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين عدله وأن يزيده على ذلك وأن يجعله يجمعنا وإياك إلى الكرامة والنعيم. حقيقة لدينا مجموعة كثيرة من الأسئلة، وكثير منها مكرر وتسأل في موضع واحد، وبعضها سيء الإنزاء لا يقرأ. أما هذا قبل أن نبدأ في الأسئلة، فلدينا إعلان من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو أنه سيلقى غدا سيلقي المهندس قلب الدين حكم سيار أمير الحزب الإسلامي للمجاهدين الأفغان محاضرة بعنوان الجهاد الأفغاني في عامه التاسع نظرات وتأملات، وذلك بعد صلاة العشاء ليلة الجمعة الموافق 26/8/1407 في الجامع الكبير بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ، ما هو تعريف التقوى لغة وشرعا، وهل التقوى شروط؟
التقوى لغة من الوقاية، أصلها واو قافية تعرف يائية، وقال وقاه يقيه إذا حماه مما يسوء، من اتقى كذا يعني انتعد عنه وتركه، والتقوى من هذا الباب سميت من ذلك شرعا، سمي الدين شرعا بالتقوى لأنه يقي أهله عذاب الله. وشروطها أن تكون عن إخلاص لله وعن موافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن بدعة ولا عن شرك ولا عن رياء، ولكن يتقي ربه طمعا في النجاة وإخلاصا له وربطا فيما عنده سبحانه وتعالى، ويكون في ذلك على المنهج القويم الذي وصله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على البدع والأهواء، هكذا تكون التقوى، وهذا هو شرط جميع الأعمال الصالحات. فلا إيمان ولا تقوى ولا إسلام ولا هدى إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل مع موافقة الشريعة وعدم البدعة. فلا يكون العبد مسلما ولا مؤمنا ولا متقيا إلا إذا أخلص لله أعماله ووحده سبحانه وآمن به وما جاء في رسله، وصارت أعماله كلها على هذا الوجه لله وحده عن إيمان وصدق، وصارت أعماله أيضا مع ذلك موافقة للشريعة، يعني لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ليست مبتدعة. نعم.
السؤال الثاني يقول سماحة الشيخ، كيف أنمي في نفسي التقوى وما هي صفات المتقين؟
ما سمعت في كلمة صفات الله العظيمة، واقرأها في كتاب ربك العظيم، ومن أجمع ذلك قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي وآتى المال في الآخرة، وفصل فيها سبحانه أصول التقوى وجملة من أعمال التقوى. وفي آيات أخرى تجد جنات أخرى أيضا، فتدبر كتاب ربك تجد فيه كل ما تريد من صفات المتقين وأعماله، ويجمعها قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم باختصار.
سائل يسأل ويقول سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز أطال الله في عمره، يقول ما حكم حتف اللحية وماذا يقال في من إذا نصح عند ذلك قال بأنه ليس هناك دليل يحرم حفها بل الأدلة تحرم حلقها فقط؟
إعفاء اللحى وتوفيرها من جملة التقوى، وقصها وحلقها من جملة المعاصي وخلاف التقوى. فالتقوى مثل ما تقدم هي أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وبعبارة أخرى هي أداء أوامر الله وترك نواهي الله. فإحماء السوائب وقصها وجزها من التقوى، وتوفير اللحى وإرخاؤها وإعفاؤها من التقوى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قص الشوارب وأعفوا اللحى خالف المسلمين متفق عليه صحيحين. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعفوا اللحى، قص الشوارب ووفروا اللحى، يعني في التوفيق ووفروا اللحى خالف المسلمين. ويقول أيضا في حديث أبي هريرة قص جزء الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجلس. فإرخاء اللحى وتوفيرها وإعفاؤها وإرجاؤها كل ذلك أمر مأمور به من النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قصها أو خلقها أو قص شيئا منها فقد خالف هذه الأوامر الصريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من طول السوارب وتركها قد خالف الأوامر أيضا. قال أنس رضي الله عنه: وقف لنا في قص السارب وقلي الظهر ونفس الإرض وحلق العامة أن لا نفق ذلك أكثر من 40 ليلة. ينبغي المسلم والمسلمة في هذه الأمور أن لا يؤخروها أكثر من 40 ليلة. حلق العانة شعرا نصف الإبط قلب الأظهار، هذه الثلاث للذكور والإناث وقف له النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة ولا تترك ثاني ذلك. ويلحق بهذا قص الشارب للرجل فلا يترك أكثر من 40 ليلة. وهي بصرة الأنفرة خمس: الختان وقص الشارب وقلب الظهر ونفس الإبط وحلق العانة. نعم. أما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا غير يتشبه به من يتعرض لحيته بقص أو أخذ شيء. وهذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك، وحيث لا صحة له ولا أساس له، لأنه من رواية شخص قال له عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب. فلا يليق بالمؤمن أن يدع الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى حديث موضوع واه لا أساس له فيتعلق به، فيتعلق به في عصيان الله ورسوله. ثم لو كان سادسا صحيحا فهي السند لكان محكوم عليه بالشذوذ، لأنه يعني مخالف للحديث الصحيح. وقاعدة أن الحديث إذا خالف الحديث الصحيح فيما يصح منه حكم عليه بالشذوذ، كما قال أئمة الحديث في الشاذ هو ما يخالف الثقة فيه من أوثق منه. وقال في الحديث الصحيح لا بد يكون متصل السند عدلة الرواة من غير شذوذ ولا عله. هذا هو الصحيح، واليوم يروى باسناد رجاله ورقات عدول ويكون متصل السند ليس في شذوذ ولا عله. فاذا كان في شذوذ صار حديثا غير صحيح سواء ضعيفا مردودا، فكيف اذا كان ضعيف الاسناد؟ نعم.
اصابكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل: ما حكم اقتناد هذا؟
بعضهم أيضا يتعلق ما يروى عن ابن عمر أنه كان في الحج والعمرة يأكل من لحيته ويتأول قوله تعالى: ثم لقوا تفثه، وأن من قضاء التفث أخسر من شعرات اللحية. هذا أيضا غلط، لأنه لا يجوز المسلم إذا عرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو عليه أن يخالفها لقول أحد من الناس. فابن عمر رضي الله عنهما في هذا غلط في هذا المقام، وليس معه من السنة ما يدله على ذلك، ولا يجب اتباعه في مخالفة السنة. ثم لا يفعله إلا في الحج، يأخذ شيئا من الحج والعمرة، وأن هؤلاء هم يحيقونها ويقصونها في كل مكان وفي كل زمان، ليس في الحج ولا في العمرة. هم مخالف للحديث ومخالف لابن عمر أيضا. ولكن لو أن أحدا فعلها في الحج والعمرة تعشر ابن عمر لكان غالطا أيضا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقول أحد الصحابة، لأن الصحابة يجب عليه الابتداء. فإذا أخطأ أحد منه بشيء هو محمول على أنه لم تنبغ السنة أو يصفها حين فعل ما فعل، هذا اللي فلت عنه. فالإنسان ينسى وقد يغفل وينسى وإن كان عنده علم. نعم.
سابكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل: ما حكم اقتناء جهاز التلفاز بوضعه الحالي وما يعرض فيه من كذاب، وما حكم المجاهرة به ووضع أمثله على أعلى نقطة من سطح المنزل أفكونا مأجورين؟
التلفاز فيه خطر عظيم بوضعه الحالي، وينبغي توقيه للمؤمن لما فيه من إذاعة الغناء وأنواع من الملاهي، وربما وضع فيه مسلسلات تضر المجتمع. فينبغي عدم إدخاله المنزل والتوقي لشهوة، إلا إنسان عنده عناية عنده تقوى حيث يسمع منه ما ينفع ويرى ما ينفع بدعاء الحاجة إلى ذلك، ويبتعد عن نظر إغلاقه وسيطرته عليه، وهذا قليل في الناس، من يستطيع هذا إلى النوادر والناس. فإذا كان يستطيع ذلك ويحفظه عن سفيه وعن من يستهل في ذلك ولا يأخذ به لما اعتقد إباحة في الدليل، هذا قد يستغنى من ذلك. وصدر مما يلبس في الدائرة لبست فتوى في هذا المعنى بهذه الشروط. نعم.
سماحة الشيخ يقول: قرأت في جريدة السياسة الكويتية يوم السبت الماضي قصة الجني الذي نطق بالشهادتين أمام سماحتكم، نرجو التكرم وإفادتنا حول هذه القصة وما يجب عمله للتجنب من إيذاء الجن.
هذا حادث وقع لبعض الإخوان الذين يقرؤون على الجن على المجانين، وهو واحد من أبنائنا يقال له عبد الله بن مشرف العمري في الرياض في حي العليا من أعضاء الهيئة، وإن المسجد يدرس في جامعة الإمام، المقصود أنه معروف هنا وهو بالعم في علم المسجد العمري الذي أيضا يتعاطى قراءة الجن في المدينة، وهو من أبنائنا أيضا من فريد الجامعة الإسلامية ابن عم علي، وهذا يدرس الآن على وشك التخرج إن شاء الله. المقصود أنه في عرض من قرأ عليه من المجانين قرأ على امرأة هنا من الرياض ونصح الجن اللي فيها لما خاطبه وأخبر أنه كافر وأنه من المذيين من الهند وأنه تلبس بها بأسباب كذا وكذا، امرأة فيها في الرياض كانت تجمع الجن وتعمل كذا وكذا، وأنها هي التي سببت له اتصاله بهذه المرأة، فنصحه عبد الله منصور مثل عندي ودعاه إلى الإسلام والخروج منها وترك ظلمها وإيذائها، فقبل منه وأظهر أنه يقبل الإسلام ويخرج منها، وزعم أنه قال له تذهب معي إلى تذوي إلى فلان يعني حتى أخرج من الإسلام على يدي وأخرج، فذكروا لي هذا فقلت لا بأس ائتوا بها، فأتوا بها منهم شهر تقريبا في آخر رجب، وسألته فتكلم بإنسان رجل وقال أسباب إحساسي بها كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا الآن نصحني عبد الله وتعالي الإسلام والخروج منها وأنا قابل لهذا الأمر وسوف أخرج، وأعلن إسلامه عندي وقال أنا تائب إلى الله وأنا أحببت إخبارك بهذا الأمر، والمرأة اللي سببت لي هذا هي فلان وفلان وفعلت كذا وفعلت كذا كل من جهات المسؤولة، وأعلن إسلامه وأوصنا بتقوى الله والحذر من أن يعود إلى أحد من المسلمين، وأوصنا بما يلزم من دعوة قومه لما هداه الله الإسلام إلى الإسلام والبعد عن هذا المسلمين دعوة قومه إلى الجن، فأجاب إلى هذا ووعد أنه سوف يفعل وخرج، خرج عندي في الفكرة عندي في المجلس عندي في المكتبة، وبعدما خرج قال السلام عليكم، بعد هذا نطقت المرأة بلسانها العادي وتكلمت بما يدل على انها خلصت منه وانها على طبيعتها الحاليه القتيله، ولم يعد اليها الى الان فيما بلغنا، يبدو انه صادق، يبدو ان يكون صادقا، هذا ملخص القصه، نسال الله السلامه. نعم. ولا شك ان الجن موجودون وهم الثقل الثاني، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وانزل الله في صوره الجن المعروفه قل هي الي انا سلام الجن، وهم موجودون وفيهم المسلم والكافر كما قال الله جل وعلا وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك، فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الرافضي وفيهم الجهمي وفيهم غير ذلك، هم طبقات وأقسام، وفي صاحب السنة، وفي أمور التقي الذي لا يرضي أحد من الناس، وأقسام. ولا شك أن الله جل وعلا شرع لنا أن نتقي شرهم، شر شياطينهم وشر فجارهم، بما شرع سبحانه وتعالى من التعوذات والآيات التي تقرأ، من ذلك قراءة آية الكرسي عند النوم، وفي مقام فصل لما قاله الرجل في قصة معروفة أن أبا هريرة كان على مال صدقة الفطر في السنوات الأخيرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه من يأخذ من الصدقة فأمسكه يأخذ من تمر الصدقة، فأمسك في أول ليلة قال لها الجن دعني أنا فقير وذو عيال دعني هالمرة نعم، فأطلقه رحمه. ثم جاء في الليلة الأخرى فأمسكه قال دعني أنا ذو عيال فقير رحمه أبو هريرة وأطلقه. ثم جاء في الثالثة فأمسك أبو هريرة فقال دعني أنا فقير وذو عيال ولا أعود، قال لا فقلت مرتين وعدت لا أمسكه. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أخذت مرجعة فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعلمها في كرسي وقال إنه لا يزال معك من الله الحافظ ولا يغرك الشيطان حتى تصبح. فأطلق أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صدقته وهو كذوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقته وهو كذوب. أتدي يا أبا هريرة أنت خاطب منذ هذه الليالي؟ فقال أبو هريرة لا يا رسول الله، قال إنه شيطان. المقصود أن لهم وجود قد يتمثل الإنس، ولكن الغالب أنهم لا يرون كما قال الله جل وعلا إنه يراك وهو قريب هل يترون، لكن قد يتمثل بعضهم وقد يبرز بعضهم وهو قليل للناس مثل ما في قصة أبي هريرة، وقد يشاهده كثير من الناس في بعض الأحيان، وقد ذكر بعضها العلم ما يدل على أنه اتقى شره مما شرع الله هو حق من التسمية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد دخل بيته فسمى الله قال الشيطان لزملائه لا مبيت لكم اليوم في بيت هذا الرجل، وإذا سمى الله عند طعامه قال ليس لكم مبيت ولا طعام. فالتسمية عند الطعام وعند الدخول وعند الحركات والسكنات ليس لا بعافية من شره، كذلك تعود بكلمات الله التامات بكلمة خلق ثلاث مرات مساء وصباحا وبسم الله لا اله الا الله العظيم الجليل جلاله ولا في السماء ونصر الى اهل الرات صباحا ونصر، كل هذه اسباب للغايه من الشرور ومن الجن شياطينهم وظلمتهم. كذلك قراءه قل هو الله احد المعوذتين بعد كل صلاه وعلى المغرب والفجر ثلاث مرات من اسباب السلام. قال بعض اهل العلم انه ينبغي ايضا عند طرحه شيئا ثقيلا يسمي او يراق فيه ماء ولا سيما الحار ان يسمي، وعند رد الباب لا يكون بقوه اذا كان بقوه يسمي الا غير هذا ما يتقي به شرهم، لانهم يخالطون ماء ونحن لا نرى، فينبغي اختار التسميه عند هذه الامور التي قد تضر بعضهم ولا شيء في هذا شيء. نعم
اذا اسلم الجني والجنيه ما يصير بصوم بالعالميه
اذا اسلم على الاسلام تبدا بصومهم اذا كانوا اصاعد، إذ ما يتبه على المسلم العاصي قد يذي إخوانه من ظلم السرقة والخيانة والرشوة وهو مسلم، فلا كذني إذا كان إسلامه ضعيف عاصي ثابت قد يدخل فيه يتلبس بالمسلم الآدمي ولو كان مسلما، لأنه ليس مسلما كامل الإيمان بل ضعيف الإسلام ضعيف الإيمان كأوصاف الإنسيين. ولهذا تجدهم كثيرا إذا سألتهم أنا مسلم ولكني أنا عشقت فلانة أو فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا فلهذا تلبست به، فهذه وقائع تكثر قد يحمل عليها العشق من المرأة للرجل أو المرأة للرجل، قد يحمل عليها أن الرجل آذاهم أو نرأها لكم بشيء، قد يحمل شيء آخر على ذلك. وفي هذا وقع من الناس كثيرة معلومة سببت وسباسهم به. نعم بعد الصلاة تابع الله بعد تابع الله الآن والباقي بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم
سابقكم الله. كل أحد الشيخ سائل مثلا
حدثني سهل لي ثقة أنه كان مع زميل الله في طريقهم لاحتطاب أو احتشاش، فمروا بعرفج في وقت لهم في حاجة إلى العرفج، ليس هناك خصب، فنزل زميله واحتش العرفج، فلما احتش العرفج رأى زميله يرتعش فأمسكه فكلمت امرأة قال ما أنت؟ ألا سأل الرجل؟ قال أنا كذا وكذا ما بالك؟ قالت إنه أخذ احتش هذا العرفج وعند العرفج نهوة لي تكبها عليه، فلهذا لما تعدى علي تلبسته به. فتوعدها زميله وقال اخرجي وإذا ضربتك بهذا الفاروع أو المسحات اللي معك، سد عليها وكانت امرأة، فقالت أنا أعاهدك إني أخرج لا ترفع علي هذا المسحات ولا الفاروع أنا أخرج، وخرجت. ثم بعد قليل عادت فجعل يرتعش فأمسكها وقال لها عدتي؟ قالت نعم. قال أنت الآن تريد القتل، تريد أن يقتلك، فرفع عليها المسحات والفاروع اللي معه وتوعدها وهددها بشده، لانه مثل بعض الناس يخافون ولا سيما النساء منهم، فلما هددها على ان يقتلها هو مضاربها بالاساس، لكن هددها بذلك قد اخرج وعاهده لا اعود، فخرج عاهدت وخرجت فلم تعود عليه، وسئل الرجل لكنه تغير شعره ابيض كله بسبب هذه المصيبه. نعم فالمقصود انه يقع لهم مثل هذه الحوادث التي تقع للناس. نعم
سابقنا الله. اللحظة الشيخ كثيرا من الأخوة ذكروا في الأسئلة بأنهم قد أحبوك في الله.
أحبهم الله اللي أحبونا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل وليت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. خرجه الإمام مالك رحمه الله من شأن جيد، ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا المتحابون بجلال الله، أنا المتحابون بجلالي أجمع وظله في ظلي ولا أقول إلا ظلي. خرجه مسلم في صحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يظله والله في ظله يوم لا أقول إلا ظله. ذكر منهم اثنين يتحابا في الله سمع عليه فتفرق عليه، نسأل الله أن وإياكم متحاب في جلاله. نعم
شكر الله لكم. كل أحد الشيخ يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا، وفيه أصحاب المؤسسات الذين يستخدمون أموالا ويأخذون عليهم نسبة من أجورهم، فهل هذا المال الذي يأخذونه سحت من ينطبق عليه من الوعيد ما ينطبق على غيره من الربا وغيره؟ أفتونا مأمورين.
هذا موضوع يدرس في نهاية العلماء وقرر مجلس أنه لا يجوز استخدام هؤلاء العمال إلا على الطريقة التي رسمها ولي الأمر حتى لا يكونوا سببا فساد في الأرض، ولا بد من أراد أن يستخدم على الطريقة التي رسمت له من طريق ولي الأمر، وليس له يستخدم على الطريقة على طرق طبع أخرى من طريق الرشوة فيها، بل يستخدم على الطريقة التي رسمها ولي الأمر، وليس له يستخدم كفرة لا من الرجال ولا من النساء، بل لا يستخدم إلا مسلما ومسلمة لهذه البلاد، هي من الجزيرة العربية الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن يكون فيها دماء، وأوصى عند موته بأن يخرج منها المسلمون جميعا لليهود والنصارى وغيرهم، فليس أحد يستخدم لها كافرا ولا كافرة، لا من النصارى ولا من اليهود ولا من الوثنيين. فهذا المؤمن يظهر أن يحذر ذلك وألا يقع فيما حرم الله جل وعلا. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يسأل ويقول هل على ذمة المرأة الزكاة التي تستعمله إذا كان في زكاة كنصاب الذهب؟
الحلي فيها ثلاثة العلماء، منهم من قال فيها الزكاة، ومنهم من قال ليس فيها الزكاة لأنها تستعمل وتمتهن، هي من جنس الإبل العاملة والبقر العوانم التي لا ترعى، والصواب أن فيها الزكاة، صواب والراجع من أقوال العلم أن فيها الزكاة إذا بلغ في النصاب، والنصاب يكون مثقاله، ومثقاله 98 غرام، 98 غرام، وبالجنيه السعودي 11 جنيه سعودي 3 اصبع، 11 جنيه سعودي 3 اصبع نصف، النصف اللي 11 جنيه ونصف، لأن كسر بين النصف 3 اصبع يصير، 11 جنيه ونصف هذا نصابه من طريق الجنيه، ومن طريق غرام 98 غرام، ومن طريق المثاقيل 20 مثقالا، والوادي في ربع العشر، الوادي ربع العشر، وهو سهل من 40، ربع العشر سهل من 40. إذا كانت الحلي تبلغ قيمتها 40,000 وجد فيها 1000، وإذا كانت الحلي تبلغ 20,000 وجد فيها 500، وهكذا ربع العشر في 1025 وفي 100 ثمان ونصف. ومن ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح للنار، صفحت له يعني القطع التي عنده من الذهب والفضة، ويحتمل أنه بالروح صفح له يعني ما عنده صفائح بالنار ويقرى بها جنبه وجبينه وظهره، وهذا يعم ذهب الحلي والفضة وغيرهما. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة ذهبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي يدها سواران من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسور الله بهما يوم القيامة سواران من نار، فرقتهما وقاتهما لله ورسوله. وهكذا ما جاء من حديث أم سلمة عند الدارقطني والحاكم وجماعة أن كانت ثلاثة أوضاح من ذهب، فقالت: يا رسول الله أسلم هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي ثلاثة بكون، ولم يقل لك في زكاة، فما بلغ يزكى إن بلغ النصاب فزكي ثلاثة بكون، فدل على أن لا يزكى يكون كنزا معذب بصاحبه يوم القيامة. وأن ما يروى عليه أنه قال: ليس من أي زكاة، هو خبر لا يصح عن الفسن، والضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام.
كثيرا من الاسئله لو سمحت الشيخ تسال عن حكم الغنى، وما رايكم في الاناشيد الاسلاميه؟
الغنى معروف وفيه وصف النساء والمرجان والخمور وما اشبه ذلك مما يهز المشاعر ويدعو الى الفساد، هذا هو الغنى، هذا المحرم لا يجوز. ونزل في قوله تعالى: ومن الناس من يسر له الحج الا عن سبيل الله، قال اكثر اهل التفسير انه الغنى. وهكذا اصوات الملاهي ملحقه بذلك من العود والموسيقى والطبل والمزمار واشبه ذلك. اما الاشعار العربيه ونحن العرب فبها الحق والباطل، فمن كان منها طيبا تدعو الى الخير والى وكان من الأخلاق وفي الجود والشجاعة ونحو ذلك فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يسير حكمة. وأنشد حسان بحرف النبي صلى الله عليه وسلم أشعارا كثيرة يهجو بها أهل الشرك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: قال: اللهم أجب روح القدس ولا أهدهم ولن يستدهم ولا أشد عليهم وقع الند. هذا إذا كان شعرا عربيا سليما وبلغة أخرى، لكنه في المكارم الأخلاق وفي المعاني الطيبة فلا تنوي على غنى المحرم. وأما الأناشيد التي أتعاطاها أصحاب المدارس هي في الشعر طيبها طيب وخفيفها خفيف، كانت سليمة ليس فيها نحو نزوعا، هي في الشعر العربي في شعر العرب، وإن كانت فيها أشياء محرمة منعت هي تفصيل من الشعر. نعم
سابق الله في اللحظة الشيخ فعلا يسأل يقول ما هو الطريق الذي يمكن أن يسلكه من أراد أن يطلب العلم مع عدم التفرغ لذلك يعني من نصيحتكم له؟
أما من تفرغ ينبغي أن يدخل مؤسسات العلمية ويجعل حكم لما يكون في الحوض ويجعل القرآن ومعاهد العلمية لأنها تنجح بين علم الدين وعلم الدنيا وغفر المدارس تابع المعارف إذا اعتنى العلم الدين فيها والاجتهاد. أما من لم يتفرغ فإنه يستمع حلقات العلم في المساجد وغير النوع الضرب ويستمع في شرح العلم عما أشكل عليه كذلك يصنع برنامج على الضرب ويؤمن له نوع الضرب ويصنع منه يعني هذه حلقات علم كما الأول منه هذا طريق العلم ما كان عندهم مدارس كان عندهم حلقات العلم المفاد شغله العلم والإقبال على القرآن العظيم والعلم وكفاف التلاوة وحفظ السنة هكذا كان سبيلهم في طلب العلم. ثم جاءت المدارس والجامعات فنفع الله بها نفع الله بقيودها من نفع إلى المسلمين فالجميع هكذا إن استطاع الحلقات النظامية فعل واجتهد وإن استطاع يتحرى حلقات العلم وسؤال أهل العلم ومع العناية في القرآن الكريم والإكثار من تلاوة وتدبر المعاني وما تيسر من السنة الصحيحة مثل أمور النظام وعدة الحديث وضع النووية وزيادتها يحفظ هذه الكتب المفيدة مع العناية في كتب العقيدة من كتاب التوحيد العقيدة الوصفية ثلاثة أصول تشربها محرمها ويعتني بها ويدرسها لانه اصول في عقيدته فعينه على فهم كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. نسال الله ان يوفق الجميع وان بقيه الاسئله يعني لعله يتيسر ونرى على شيء منه بعد الصلاه ان شاء الله.
كثر الكلام على مساله رفع اليدين في الصلاه فما هو القول الفصل في هذه المساله؟
قد جاءت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصله صلاه عليه الصلاه والسلام ورواها الاثبات المتقنون في الصحيحين وغيرهما هي بحمد الله واضحه والسنه للمؤمن والمؤمنه اسلم صلى الله عليه وسلم في ذلك لان الله قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله وهو الموضح ما أراد سبحانه من إقام الصلاة ومن المحافظة عليها وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحياء عند التكبيرات الأولى يرفعهما خلال أذنيه وثلاثة خلال منكبيه ناد مصابعها والله ضامن بعضها إلى بعض وجه بها الى قبله هكذا يرفعها هكذا خلال اذنيه وصارت خلال منكبيه قائلا الله اكبر ثم يرفعها عند الركوع ايضا ثم يرفعها عند رحم الركوع ثم يرفعها عند قيام الشهد الاول الى الثالثه هذا المواضع اربعه محفوظه عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ان يرفع في السجود ورحل الى السجود فذهبت الصحيحين هذه الامر انه كان لا يرفع السجود ولا عند السجود وجاء في بعض الاحاديث التي فيها بعض المقال انه ربما رفع انضافه الى السجود وحديث الامر اصح من الروايات الاخرى واثبت فالاولى وعدم الرحل الى مواضع اربعه ان الحرام ان الركوع ان الرحل منه وعند التقيات الأول هذا محل الرفع وأما من يسلم يديه ويوصلهما في هذه المواضع الأربعة فقد خالف السنة وبعض الناس يرفع عند الإحرام ثم يوفي بناس ولا يرفع كما قال بعض الفقهاء وكل ذلك مرجوح والصواب ما وافق السنة لكن الصواب صحيحة
ينكبر ولم يرفع عند الإحرام وعند الركوع صلاته صحيحة ولا يستثنون من طرف السنة. وبعض الناس يلقي يديه في الصلاة عملا بقول بعض أهل العلم، هذا موجود في أفريقيا وفي أماكن كثيرة، فلا ينبغي تشويش هذا ولا ينبغي التقاطع والتفرق في هذه الأمور، بل ينبغي الدعوة إلى الحكمة وبالأسلوب الحسن، فإن دعا السنة فقد أصاب، هو الأرخى قد يبدل لغيره والذي يرفع فأمر واحد، ولا ينبغي أن يكون عن ذلك تقاطع وفرقة واختلاف وشحناء. نعم.
أحد الإخوة قام بتوزيع كتيبات، فنرجو من الحاضرين الدعاء له بالشفاء، وأعتقد بأن الكتيبات عندنا خارج المسجد. سماحة الشيخ، يقول السائل: في هذه البلدة تسقى المزارع بمياه المجاري، ما هو قولك في هذه المياه التي تصفى، وهل يجوز الوضوء منها؟ أفتونا مأجورين.
مياه المجاري أيضا نظر، فإن ارتلح نقاؤها وصفاؤها وسلامتها من آثار ما قد يحضر له النجاسات، فلا يبقى فيها ريح ولا تغير طعم ولا تغير لون، فلكم طهارة. فإن الماء إذا ذهبت والطريق غفلت فيه وعاد إلى حاله الأولى طهر، أما إذا بقيت فيه رائحة أو تغير في الطعم أو في اللون فإن في بذلك ولا يزال نجسا. ولعل المسؤولين لعلهم يعتنون بهذا وهذا العناية حتى يكون إن شاء الله نافعا للناس وسليما. نعم. لا يصلى فيها بالسقف، يصلى فيها وهي فيها الرائحة ما صلى. إلا إذا جعل عليها بساط وكفاف على بساط وهي شيء صفيق صلى عليها. ما كان رائحة لا يصلى على الشرك. يقول على الشيء هو عنك كالبساط او يريح او وصلى على صفه خفيفه صلى عليه.
سماحه الشيخ، سائل يسال يقول: ما هي نصيحتكم لرجال قد تقاطعوا في اخامهم من اجل الدنيا؟ نرجو منكم توجيههم لعل الله سبحانه وتعالى ان يذهب ما بينهم من حقد وقطيعه رحم.
الواجب على المؤمنين مراقبه الله وتنفيذ أوامر في صلاة الرحم. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: هم الذين يقولون عهد الله من أجل ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدوا في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قطع واحد. فالواجب على الأقارب تصافي والتوبة من القطيعة، والبادي أفضل، البادي بخير أفضل أنت تزور قطيعة. فإن كانت